أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة قدوات، وكنا بدأنا في الدرس الماضي حديثا عن أشرف القدوات وأكمل القدوات وأجمل صفات القدوات، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق في الدرس الماضي أنك ربما رأيت رجلا شجاعا، ورأيت آخر حكيما، ورأيت ثالثا أديبا، ورأيت رابعا لغويا، ورأيت خامسا نبيلا، ورأيت سادسا وفيا، ورأيت سابعا مقداما، لكنك أن تجد الصفات كلها مجموعة في رجل واحد فهذا عجيب، وهو مجموع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لعلك تجد رجلا شجاعا، لكن يصعب أن يجمع مع شجاعته رقة قلب. وربما ترى رجلا حكيما، لكن يصعب أن يجمع مع عقله الواسع عاطفة جياشة. وربما رأيت رجلا مقداما، لكن يصعب أن يجمع مع شجاعته وإقدامه مادة عقلية متوازنة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هذه الصفات بشكل متوازن، فلا تطغى واحدة على أخرى. لذلك من كان متأسيا فليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، والكمال البشري في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وصفاته صلى الله عليه وسلم مع عظمتها لكنها سهلة. أحيانا تجد إنسانا عظيما لكن في صعوبة إلى أن تصل إلى المكان الذي هو فيه. أحيانا تجد إنسانا وفيا لكن في صعوبة أن تدركه أو أن تفهم وفاءه. أحيانا تجد إنسانا كريما لكن في صعوبة أن تصل إلى كرمه أو أن تفهم أساليبه في الكرم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه التي وهبها الله تعالى له تميزت بالرفعة وتميزت بالسهولة، فتجدها محببة إلى النفس، وتجد الحديث عنها محببا إلى السمع، وتجد الأخبار عنها محببة في مجالس الحديث. لذلك كانت أول قدوة نتحدث بها هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ذهبنا أن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لذهبت السلسلة كلها بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم، غير أني ذهبت لأبحث عن ماذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أحدثكم عن الرسول الزوج وهو قدوة في علاقته مع زوجته صلى الله عليه وسلم؟ هل أحدثكم عن الرسول الأب؟ هل أحدثكم عن الرسول التاجر؟ هل أحدثكم عن الرسول الرحيم؟ هل أحدثكم عن الرسول مع أعدائه؟ هل أحدثكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع جيرانه؟ فاخترت أن أحدثكم عن شيء واحد من هذه، وهي الرسول الصاحب، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فوجدت بعد أن قرأت في كتب السير وكتب الشمائل وكتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يتصف بأربعة أمور. أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار صاحبه، وثانيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن إلى صاحبه، وثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصل أذى إلى أصحابه، ورابعها الأخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح صاحبه ويعلمه ويؤدبه. هذه الأربعة والله أعلم هي ما وجدتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاحب. وكنا في المجلس الماضي تحدثنا عن الثنتين الأوليين، ونتحدث اليوم عن الأخرين. فقد تحدثنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار صاحبه، وتحدثنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى أصحابه. أما الوصف الثالث في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة مع أصحابه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوصل أذى إلى أصحابه. أحيانا تجد إنسانا يحب صديقا من أصدقائه محبة شديدة، يحدث أن يقع بينهما خصومة، وهذا يحدث في الحياة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. تجد إنسانا يحب صديقا من أصدقائه محبة شديدة ويفديه بروحه، تحصل بينهما خصومة أو مشكلة، فإذا به ينقلب على صاحبه انقلابة عجيبة، وإذا به يريد أن يؤذي صاحبه، وإذا به يريد أن يوصل الضر إلى صاحبه القديم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبا لا يؤذي صاحبه. ثم من جهة أخرى، أن بعض الأصحاب ربما مع محبته لصاحبه يؤذيه، هو يحبه لكن يوصل له ضرر، يوصل له أذى، ما يستطيع أن يغالب نفسه في أن لا يوصل أذى إلى صاحبه. يعني هو يحبه نعم، لكن ما عنده مانع أن يأخذ شيئا من ماله برضاه أو بغير رضاه. هو يحبه نعم، لكن ما عنده مانع أن يزيحه من مكانه الوظيفي ليكون مثله، بالله يا أخي وصديقي، بس كمان أنا مصلحتي يعني ليس يعنيني أن يكون صديقا أو أن لا يكون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحبا لا يوصل أذى إلى أصحابه. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذي أحدا بلسانه، ولا كان صلى الله عليه وسلم يؤذي أحدا من أصحابه بيده، كيف وهو القائل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مرات صديقة مع صديقتها، جارة مع جارتها، قريبة مع قريبتها، الله أكبر، مع محبتها، بس ما تخلو من أذية لسانها لها. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا طعانا ولا فحاشا، ما كان يسخر من أحد من أصحابه، ولا يستهزئ على أحد، ولا يغتاب أحدا، ولا ينم على أحد، ولا يسمح لأحد أن يغتاب عنده صاحبه مراعاة لحرمة صاحبه في غيابه. قال مرة في أحد مجالسه: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا حدا يجيب لي كلام عن حدا، لا حدا يقول لي أستاذ فلان فعل هيك، فلان فعل هيك، فلان قال في غيبتك هيك، فلان فعل هذه الفعلة. لا أحد يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له إن فلانا من الصحابة فعل كذا. لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، يعني شيئا مكروها، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بهذه الأخلاق العالية وبهذا الأدب الرفيع وبهذا الأمر الذي ذكرناه بأنه لا يوصل أذى إلى أحد من أصحابه، لعله واحدا من الأسباب التي جعلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزدادون تعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما ترى صاحبا من أصحابك يوصل إليك أذى مرة من المرات أو في حالة من الحالات كأنك يعني تنزعج وكأنك تحاول أن تبتعد عنه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلو كنت من أصحابه فلن يصلك منه إلا الخير. اللهم إنا نسألك صحبة رسولك صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأما الوصف الرابع والأخير أيها الإخوة في النبي صلى الله عليه وسلم الصاحب، فهو أنه صلى الله عليه وسلم ينصح صاحبه ويعلم صاحبه ويؤدب صاحبه، وهذا أمر نادر بين الأصحاب. فلعلك تجد صاحبا يرى صاحبه على خطأ لكنه يتستر عليه، يرى صاحبه على فجور لكنه لا يكلمه بكلمة، يرى صاحبه على ضلال وعلى زيغ لكنه لا ينصحه، يقول لك يا أخي إذا بدي أنصحه بيزعل مني، هلا يا أخي إذا بدي أقول له صح وخطأ بدي أقول لي عم تعمل علي شيخ، هلا إذا بدي أقول له يا أخي يجوز ولا يجوز لعله يعني ينفض من حولي. والأصل بأن الصاحب مع صاحبه مثل الأخوين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. الأصل أنك إذا رأيتني على خطأ وأنت صاحبي أن تجهد وتجتهد في أن تنصحني وأن تعلمني وأن تؤدبني، والأصل إذا رأيتك على خطأ أن أنصحك وأن أعلمك وأن أنصحك وأن أعلمك وأن أؤدبك. وصديقك من يصدقك، لابد إذا رأيتني على خطأ أن تقول لي أنت مخطئ، أن تقول لي أنت على غير صواب، أن تبقى معي حتى ترفعني مما أنا فيه من الخطأ. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان صاحبا يعلم أصحابه وينصح أصحابه ويؤدب أصحابه، فما كان يسكت عن خطأ صلى الله عليه وسلم، كان يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويبادر إلى كل ذلك برحمة وبلطف. الآن أيها الإخوة، من أجمل ما قرأت وألطف في نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وفي تعليمه لأصحابه وفي تربيته لأصحابه قصته مع خوات بن جبير. الآن أنتم لما تقرؤون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تربية وكلها نصح وكلها تعليم، بس في حادثة الحقيقة يعني هي عجيبة وهي لطيفة جرت مع صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه في النصح وفي التأديب بطريقة عالية جدا، وجدير بكل صاحب أن يتعلم هذه القصة ليطبقها مع من قرب منه أو من بعد. خوات ابن جبير صحابي مدني، وهو شاب وسيم جميل ممتلئ الحيوية، وكان عذب الصوت حلو اللحن. يقول خوات فيما يرويه الإمام الطبراني: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران. مر الظهران اسم مكان، نحن كنا في سفر مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكان بدنا نستريح في منزل اسمه مر الظهران، نزلنا في ذاك المكان. فخرجت من خبائي، المسافرين ضربوا يعني خباء، كل واحد قعد بخيمة ليستريح، بدهم يعدوا يوم يعدوا يومين أكثر أو أقل. يقول: فأنا فخرجت من خبائي فإذا بنسوة يتحدثنا بقلب هذيك البلدة، بعدين كم مرة عم يحكوا مع بعضهم، فأعجبنني فرجعت فاستخرجت عيبتي، رجعت على الشنتاي تبعي، جبت أوعية المرتبة، جبت أناني العطر تبعي، فاستخرجت عيبتي فاستخرجت منها حلة فلبستها وجئت فجلست معهن. يعني شاب مملوء حيوية شاف نساء مالت نفسه نحوهن رجع قعد معهن. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته، النبي صلى الله عليه وسلم طالع كمان من خيمته يبدو عم يمشي في الحي أو شيء، قال: فرآني قاعد مع النسوان، فقال: يا أبا عبد الله ما يجلسك معهن؟ شو مقعدك هون أنت؟ قال: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبته واختلطته، تربط لسانه ما عارف شو بده يحكي، فقلت يا رسول الله جمل لي شرد وأنا أبتغي له قيدا. والله في الجمل هربان مني عم دور على إذا في شي حبلي شي شغلي عند الصبايا هدول يعطوني. مرات موظف هو في غرفة كلها بنات موظفات ما بلاقي غير قاعد هنيك. شو معدك أخي غرفة الموظفات البنات؟ والله عم نراجع موضوع مشان الدائرة. فخوات قال يا رسول الله جمل لي شرد وأنا أبتغي له قيدا. قال فمضى حكى شيء النبي صلى الله عليه وسلم واتبعته. فألقى رداءه ودخل الأراك فقضى حاجته وتوضأ. فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟ شو أخبار الجمل الشارد تبعك؟ قال ثم ارتحلنا. بعد يبدو يوم بعد خلصت القعدة ضبينا هالغراض ورجعنا نمشي. قال فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال لي السلام عليكم يا أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟ هلأ هو في ناس قاعدين في صحابة تانين بس ما عرفانين شو القصة بس هو صاحب العلاقة يعني فهمان الرسالة مزبوط. فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال السلام عليك يا أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟ قال فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة. صار يستحي خجل كل مرة قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال واجتنبت المسجد ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. استحيت كثير ما عاد فرجي وشي على الإطلاق حتى إذا في درس في كذا بتخبى هيك قفل عضاضة ما بدي حدا يشوفني ولا شوف حدا. قال ولما طال ذلك تحينت ساعة خلوة بالمسجد فأتيت المسجد فقمت أصلي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره. يعني هلأ بعد أيام جامع فاضي إجا خوات فات عم بيصلي. النبي صلى الله عليه وسلم طلع من غرفته من بعض زوجاته شاف خوات عم بيصلي بالجامع. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجاء فصلى ركعتين خفيفتين بالقرب مني. قال وطولت رجاء أن يذهب لأنه صلى الله عليه وسلم صلى وقعد خوات ما بغير يطول. قال رجاء أن يذهب ويدعني. فقال لي طول يا أبا عبد الله ما شئت أن تطول فلست ذاهبا حتى تنصرف. فقلت في نفسي والله لأعتذرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبردن صدره. قال فلما انصرفت قال السلام عليك يا أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟ فقلت والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل بعد ذلك اليوم. والله يا رسول الله خلص توبة ما عاد أقعد مع النسوان بنوب. فقال لي رحمك الله رحمك الله رحمك الله. ثم لم يعد لشيء مما كان عليه. انتهى الموضوع نقطة. ما عاد شايفين يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبا لكنه ينصح صاحبه يؤدب صاحبه يعلم صاحبه مو يتستر على صاحبه مو يتخفى على شرور صاحبه مو يعين صاحبه على الخطأ. نسأل الله السلام. مرات في إنسان صاحبه ويعلم بأنه ذاهب إلى ورطة الله مولاها بيساعده بيقول له روح أنت أمن هالشغلة وأنا ما بقول لحدا. حتى الله يسترنا كمان ما يكون يعينه ماديا ويعينه معنويا. مرات رفيقة مع رفيقتها تراها على خطأ تأتي تقول لها أنا أفعل كيت وكيت وكيت إلا إيه خلص أنا خلص سرك ببير روحي ما تساوي شيء. وحتى أنا إذا سألوا عنك أنا بقول أنك أنت كنتي عندي. الله أكبر. أنت لست صاحبة خير أنت صاحبة شر أنت صاحبة فجور أنت صاحبة سوء أنت لست من أهل الخير ولا من أهل الصدق، ولا تصلحين أن تكوني أصلا صاحبة جيدة لهذه الفتاة. الأصل أنت إذا رأيتني الأخ مرآة أخيه، فإذا رأيت فيه نقصا أشرت له إلى هذا النقص من أجل أن يخرج منه. واذكروا أيها الإخوة بأن الصاحب له تعلق بصاحبه، ولعلك تؤثر في صاحبك ما لا يؤثر به ألف شيخ. يعني لو منجيب ألف شيخ يقولوا له لرفيقك صلي ما بيرد عليهم، بس إذا أنت بتقول له مرة واحدة صلي بيصلي، بيحبك كثير. إذا ألف صالح قالوا له لصديقك لا تفعل هذا الشيء السيء، اترك التدخين ما بيرد عليهم، بس إذا أنت بتقول له ترى إذا بدك تدخن أنا بدي أزعل منك، الله أكبر، بكب السيجارة وبكب التدخين. فأنت اكسب، إذا أنت إلك صاحب يحبك وتحبه اكسب هذه المحبة من أجل أن تزيده قربا إلى الله عز وجل، ومن أجل هو أيضا أن يزيدك قربا إلى الله عز وجل. ومرارا ما أقول يا أيها الإخوة أن كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين إنما هو الصاحب. كل اللي حفظ القرآن السبب الصاحب، يعني إله رفيق بيقعد معه، رأى إنه رفيقه عم يحفظ قرآن، هو بحب رفيقه صار يحفظ معه، فصار هذا يسمع له وهذا يسمع له، فهما الاثنان ختما القرآن الكريم. كل بلا استثناء، كل الذين حفظوا القرآن الكريم السبب بعد توفيق الله تعالى الصاحب. كل الذين دخنوا بلا استثناء السبب الصاحب. ما في أب بيجي عند ابنه بيقول له بابا اشتهيتك بالسيجارة، بس في رفقات كثر بيقول له لرفيقه اشتهيتك بالسيجارة. كل الذين تناولوا الخمور الصاحب. كل الذين مضوا نحو المخدرات نسأل الله السلامة الصاحب. مرة قال لي أخ كان يحضر معنا مهندس درس الهندسة في روسيا، هو صالح وابن عائلة صالحة وملتزم في حياته، طلع عم يدرس في له رفقات هناك، دعوه إلى حفلة بقهم يشربون الخمور، هو لا يشرب، دعوه إلى حفلة عيد ميلاد أحدهم. فهو فكر أنه هؤلاء عاملين حفلة عيد ميلاد، الله أعلم بدهم يجيبوا هذا السم الهاري ويشربوا، فاعتذر. قالوا له أبدا لا بد أن تأتي. قال لهم معلش أنا ما برغب ما بريد، عندي دراسة عندي شيء. أبدا لا بد أن تأتي. بعدين قال له للي عم يلح عليه بالدعاء بالدعوة، قال له أخي أنت بتكون يعني تشربوا هذا، أكيد بتكون تشربوا هذا الخمر وأنا ما أشرب. قال خلاص أنت لما بتكون ما حنشرب، بحضي برقبتي هي إيدي على شواربي ما منشرب. فجأة ذهب، ولا هون في خطأ، ليش ذهبت؟ ذهب، جلسوا بنص الجلسة جابوا السم الهاري. التفت على رفيقه قال له ما قلت لي ما بدون يشربوا أنا ما بكون؟ قال له خلص هلا أنت شو بدك في الشغلة، هنا يشربوا أنت لا تشرب. خير، دوروا هذه الكؤوس، لما وصلوا لعنده ضيفوه. لك شو ضيفوني أنا ما بشرب؟ والله يقول لي اللي اجتمعوا كلهم علي أنه لازم تشرب، بدك تشرب، ما بيصير ما تشرب، بلا غلاظة، لا تنزعلوا السهرة، لا تنزعلوا، ولا السنة كلها تبعه بتنضرب إذا ما شربت في عيد ميلادي. قلت له طيب، قال لي والله على قد ما ألحوا علي خجلت. قلت له إيه؟ قال لي يعني وشربت. نسأل الله السلام. شايفين يا أخوان، الصاحب الشرير يوصل صاحبه إلى كبيرة من الكبائر، ولا يكتفي حتى يزيده غرقا في هذه الكبيرة. بالمقابل الصاحب الصالح يرفع صاحبه. واحد من الأصحاب الصالحين بيحب رفيقه كثير، يوم من الأيام قاعدين مع بعضهم تبادلوا الجزادين، هيك طلع هاد جزدانك وهاد جزدان، فواحد عم يفتح جزدان رفيقه فيه أوراق، فتح هيك ورقة فشاهد فيها ورقة تبرع لجمعية خيرية، وهذه الورقة فيها كفالة يتيم، والكفالة اليتيم مكتوبة باسم هذا الرجل، مو باسم اللي معه جزدان، باسم صاحبه اللي فتح. قال له شو هاد؟ قال له كفالة يتيم. قال له قديه صلك كفلان؟ وقال لي سنتين. قال له ليش حطيته باسمي؟ قال لي أنني أحب أن أعطيك درجات عند الله عز وجل. صلى سنتين عم يكفل يتيم وحاطته باسم رفيقه. الرفيق الصالح يرفعك كثير، ينصحك، يعطيك، ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله السلامة. الرفيق السيء والشرير يأخذك باتجاه آخر. يا أيها الإخوة، هذه بعض صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي فهمتها عنه ووجدتها في كتب السير والشمائل والحديث في الرسول الصاحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصل أذى إلى أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه ويعظهم ويعلمهم ويربيهم. لو ذهبنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الزوج، فقل مثل ذلك الكثير الكثير: الرسول الأب، الرسول التاجر، الرسول الجار، وهكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوان قدوة في كل حركة وفي كل سكنة. فما استطعتم أن تدرسوا سيرته صلى الله عليه وسلم، وتدرسوا أقواله، وتدرسوا أفعاله، فافعلوا وامضوا لتكونوا وراء خير قدوة على وجه الأرض. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يخلقنا بأخلاقه، وأن يجملنا بصفاته، وأن يحققنا باتباعه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله